بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قلتم أحسن الله عليكم. إن ربكم الله أي إن سيدكم ومصلح أموركم والمتصرف بشؤونكم هو المعبود وحده لا شريك له، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء، وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وأما يوم السبت فليس فيه خلق. ولهذا قال اليهود عليهم لعائن الله: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم تعب واستراح في يوم السبت. فأنزل الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
وما ورد في صحيح مسلم من الخلق في يوم السبت، فهذا من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار كما هو معلوم. نعم.
وما مسنا من لغوب يعني من تعب وإعياء، والله تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكن له الحكمة البالغة. والصواب أن هذه الأيام هي
بكلمة كن. نعم.
أحسن الله إليكم. والله تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة بكلمة كن، ولكن له الحكمة البالغة. والصواب أن هذه الأيام هي الأيام التي نعرفها، وليس كل يوم كألف يوم كما قال بعض السلف، لأن هذا هو ظاهر الآيات وهو ظاهر الخطاب، فهي الستة أيام مثل أيامنا هذه. والله سبحانه له الحكمة البالغة، ومن الحكم تعليم العباد على الترتيب وتوزيع الأعمال شيئا بعد شيء، وإلا فهو سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة بكلمة كن، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يلحقه عجز ولا نقص.
سبحانه وتعالى.
الطبري روى عن مجاهد قال: بدء الخلق العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض من الماء، وبدأ الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وجمع الخلق في يوم الجمعة، فتهودت اليهود يوم السبت، ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون.
يعني
عباس قال: كل يوم مقداره ألف سنة.
وذلك القول الثاني الحافظ
أحسن الله عليك بن كثير قال: يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله،
يعني تكامل في يوم الجمعة. نعم.
وفيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في هذه الأيام، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟
تبادر
أمر تبادر أي طرأ،
كما هو المتبادر الأمر. إذا كان ضمن الأمر يصير متبادر، إذا كان يعود إلى الإنسان. نعم. طيب.
أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج قال بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه، والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. قال: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي ثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر أو المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه.
طيب، حصل فيها القولان، إلى نهاية اليوم التي نعرفها، وقيل كل يوم بألف يوم، والأقرب كما أرجح أنها إلى اليوم، فلن نخاطب ما نعرف. وأما الاستواء هذا معروف، الاستواء وصف الله تعالى من الصفات الفردية كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أحد من خلقه، ثم استوى على العرش في إثبات صفة استواء الله عز وجل. نعم،
البغوي قال أراد به إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض، قال أراد به في مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها اليوم المعروف. قال: ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء. قيل: ستة أيام كأيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة، وقيل كأيام الدنيا.
يعني أيام الدنيا 24 ساعة اليوم، وأيام الآخرة 1000 سنة.
قال سعد بن جبير: كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة، فخلقهن في ستة أيام تعليما لخلقه التثبت والتأني في الأمور، وقد جاء في الحديث: التأني من الله والعجلة من الشيطان.
أكبر كلام الحافظ، جيد،
أحسن الله عليكم. ثم استوى على العرش، للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وأئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل مع إثبات المعنى. فنقول: لا بد من إثبات الاستواء في هذه الآية، وله أربعة معان، وهي الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع.
هذه المعاني اللغوية، صعد وعلى، استقر وعلى، صعد وارتفع. هذا نقل مقالة الحافظ. نعم، والأولى نقال الآية في الآية إثبات استواء الله كما له وعلى مثل كما له السلف، وما خالف ذلك فهو مقالة ما أحسن قول للناس في هذا نقل كلام الحافظ. نعم، لولا أن يقال في الآية إثبات استواء الله كما يليق بجلاله وعظمته كما هو مذهب السلف، خلافا لأهل البدع الذين نفوا الاستواء وتأولوها على غير تأويلها. نعم، سيأتي. طيب،
أحسن الله عليكم. وعلى هذه المعاني الأربعة تدور تفاسير السلف.
هذه المعاني اللغوية، هذه أربعة معاني في اللغة: استقر وعلى وصعد وارتفع. الله مستوى على العرش بهذه المعاني الأربع كما يليق بجلاله وعظمته، كيفية الاستواء لا يعلمه إلا هو، لكن المعنى معلوم كما قال الملك لما سأل قال: السواء معلوم والخلاف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا المعنى معلوم، معنى هذه المعاني الأربع، معنى استقر وعلى وصعد وارتفع، أما كيفية الاستواء لا يعلمه إلا هو سبحانه.
فالله تعالى مستو على العرش حقيقة بهذه المعاني الأربعة استواء يليق بجلاله وعظمته، وأما كيفية الاستواء فلا تعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد تلقى العلماء هذه المقالة من مالك بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات، فيقال في النزول: النزول معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في صفة الضحك: الضحك معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
في جميع الصفات، نعم.
أحسن عليكم. لعل أكثر الروايات جاءت الاستواء غير معقول بدل مجهول، والكيف غير معقول.
نعم، هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، روي هذا عن أم سلمة وعن ربيعة الشيخ الإمام مالك. نعم، هذه المقالة. نعم، لكن اشترط عن الإمام مالك. نعم.
وهكذا في جميع الصفات فنثبت لله تعالى معانيها، فهي معلومة المعاني، لأن الله أمر بالتدبر ولم يستثن شيئا، ونكل الكيفية إلى الله تعالى لأنها مجهولة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، نعم، أي يورد الليل على النهار فيلبسه إياه حتى يذهب نظرته ونوره. يطلبه حثيثا، أي يطلب الليل النهار سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، أي أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات وجعلها مذللات لما يراد منها من طلوع وأفول وسير ورجوع بقدرته وإرادته. ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صادرت عنه جميع المخلوقات، وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات.
أي له الخلق،
أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات.
نعم، والخلق غير الأمر، ولهذا عطف أحدهم على الآخر. الخلق غير الأمر، خلاف البدع الذين لم يفرقوا بين الخلق والأمر. نعم، نعم، في أمر الله. نعم، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، نعم، يعني سخرها فهي تسير وفق تسخير. نعم.
قال الحافظ: قال الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته.
نعم، مسخرات، نعم، تحت مسخرات، تحت قهره وتسخيره وأمره، يعني أمره الكوني القدري. مسخرات تحت تسخيره وتدبيره وأمره الكوني القدري. نعم.
فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية. تبارك الله رب العالمين، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا.
لا، له الخلق والأمر. فرق الله تعالى بين الخلق والأمر، الخلق مخلوق الكائنة، والأمر الشرائع التي أنزلها الله تعالى. فتبارك الله، تبارك الله،
تبارك الله رب العالمين، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
بارك في نفسه لعظمته، وبارك في غيره من المخلوقات. فتبارك، نعم، فتبارك،
فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره من المخلوقات، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
أحسن الله إليك. الطبري يقول: أحسن الله إليك، ألا له الخلق كله والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمره، دون ما سواه من الأشياء كلها، ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا تأمر. تبارك الله معبودنا الذي له عبادة كل شيء، رب العالمين أو رب العالمين.
الأمر الديني، الأمر الشرعي والخلق الكون، الخلق غير الأمر. نعم.
هذا الموضع الأول من المواضع السبعة التي ذكر فيها الاستواء على العرش.
نعم، في سبعة مواضع.
أحسن عليكم.
نعم، كما معلوم في سورة اليونس وفي سورة الأعراف وفي سورة السجدة وسورة الحديد، في سبعة مواضع. نعم.
ثم قال الله تعالى:
ثم استوى العرش. أن العرش ليس خلق قبل السماوات الأرض.
نعم.
العرش كان قبل السماوات
الأرض. نعم، الأشكال مخلوقة بالسموات والأرض. ذكر ابن القيم الخلاف في العرش والقلم أيهما خلق أولا، قالوا الرسول اختاروا في القلم الذي كتب به من الديان، اختار العرش خلق أولا. قالوا الحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان الأركان. هل كان قبل العرش أو بعد العرش أو قبله؟ قولان عند أبي الحمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان الأركان. نعم.
حسن وليك. ثم قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية.
تبارك الله رب العالمين، تبارك أي تعظم وكثر خيره،
أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه.
رب العالمين يعني هو تعالى مربيهم ومدبرهم وخالقهم، سبق الكلام عليها في الفاتحة. الله رب العالمين.
صليت الحاكم كثير، قال الخلق والأمر أي الملك والتصرف فقط، الملك والتصرف، وما عقب كثيرا هذا.
الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فدرع عليهم شيئا. الخلق غير الأمر، الأمر الشرايع كان موجب كلام هنا، لكن في كان آخر.
لأن الملك تدل على الأمر الكوني، الملك يدل على الكونية يعني.
نعم.
لكن الأمر جعله في التصرف.
العلماء ردوا على البدع بأن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر، فقال له الخلق والأمر. نعم.
قالوا كان
الأمر أم لا، لما فرق بينهما. نعم.
ثم قال: وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعا: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من خير كله، وأعوذ بك من الشر كله.
حافظ وغيره بغوي والشر ما صار السلام. الفرق أن الله فرق بينهما، يشمل الأمر الكوني والأمر الدين. الأمر 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 الكوني وأمر والكوني داخل في الخلق. نعم.
قال الشيخ بن سعيد رحمه الله: ألا له الخلق والأمر، أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات، علويها وسفليها، أعيانها وأوصافها وأفعالها، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات. فالخلق يتضمن أحكامه الكونية والكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وثم أحكام الجزاء، وذلك يكون في دار البقاء. فصل. أحسن عليك. قول ذكر الذي ذكرته.
واضح. نعم. كلام جيد. كلام واضح.
أحسن عليكم. ابن أبي حاتم روى عن سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال: الخلق ما دون العرش، والأمر ما فوق ذلك.
هناك ابن أبي حاتم
عن سفيان بن عيينة قال: الخلق ما دون العرش، والأمر ما فوق ذلك. وفي رواية عن سفيان أيضا قال: الخلق هو الخلق، والأمر هو الكلام.
الكلام. نعم. بارك الله رب العالمين. رب العالمين أي مربي، تكلم عليها العالمين كل ما سوى الله. رب العالمين يعني مربيهم وخالقهم ووجدهم ومتصرف فيهم. ما كتب عليها شيء. رب العالمين
ما ذكر شيء هنا. أحسن.
سأل عليها رب العالمين.
البغوي قال تبارك الله أي تعالى الله وتعظم، وقيل ارتفع، والمبارك المرتفع، وقيل تبارك تفاعل من البركة وهي النماء والزيادة، أي البركة تكتسب وتنال بذكره سبحانه وتعالى. لكن رب العالمين، نعم، البغوي تفسيره في قول تبارك الله، قال تعالى: تعالى الله وتعظم.
نعم.
وقيل ارتفع، ومبارك المرتفع،
ارتفعت عظمته. نعم.
وعن ابن عباس قال: جاء بكل بركة. وقال الحسن: تجيء البركة من قبله. وقيل تبارك تقدس، والقدس الطهارة. وقيل تبارك الله أي باسمه يتبرك في كل شيء.
ما تعالى رب العالمين بسبعة.
ثم قال: ويقال تبارك الله، ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف. ذكر المسألة هذه. قال: ويقال، قال البغوي، ويقال تبارك الله، ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف.
وقال تبارك، ولا يقال،
ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف.
نعم. لما يقال مخلوق، مخلوق قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالله تعالى متبارك وعبده مبارك. وقال: كلوا والبركة من الله. نعم. الله تعالى المتبارك وعبده المبارك. الأرض التي باركنا فيها بارك الله فيها، بارك الله لكم وجمع بينكم بخير، ما هي أبواب لبركتكم على بكر التي جعل الله فيكم. نعم
حسن عليكم. ثم قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا واستكانة، والتضرع هو إظهار الذل الذي في نفس العبد، وخفية أي سرا بخشوع قلوبكم، والخفية خلاف العلانية. إنه لا يحب المعتدين أي المجاوزين ما أمروا به من صفة الدعاء وغيره. والاعتداء في الدعاء أنواع، منها أن يسأل ما لا يليق به كأن يسأل منازل الأنبياء، ومنها أن يدعو بإثم وقطيعة رحم ونحو ذلك. ولا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض العمل بالمعاصي وسفك الدماء التي حرم الله، بعد إصلاحها أي بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسول وبيان الشريعة والدعوة إلى عبادة الله وإقامة طاعته. وادعوه خوفا وطمعا أي ادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، والخوف الانزعاج لما لا يؤمن من المضار، والطمع توقع حصول المحبوب والمطلوب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال قريب
توقع الرحمة،
والطمع توقع حصول المحبوب والمطلوب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. المحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله فأخلصوها لله وصوبوها على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا إلى الخلق في أداء الزكاة وأداء الحقوق وغيرها. وفي هذا فضل الإحسان، وأن رحمة الله قريب من المحسنين.
في إثبات القرب يدعو ربه تضرع وخفية، في وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وإخلاص الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة. وفي هنا يبغي الداعي أن يكون على حال من التضرع والخوف، بدون تضرع وخفية، وأن يحذر من تجاوز الحد.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي يرسل الرياح تبشر بالمطر قبل مجيئه، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما فيها من الماء، سقناه لبلد ميت أي سقنا السحاب المحمل بالماء إلى أرض ميت ليس فيها ماء ولا نبات، فهو يحتاج إلى المطر. والبلد كل موضع من الأرض، سواء كان عامرا أو غير عامر، مسكونا أو غير مسكون. فأنزلنا به الماء أي فأنزلنا بتلك الأرض، أو فأنزلنا بالسحاب الماء. فأخرجنا به من كل الثمرات أي فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات، فعاد الضمير في به إلى الماء، لأن الثمرات لا تخرج إلا به، ويمكن أن يعود الضمير إلى البلد أي فأخرجنا بذلك البلد من كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى أي كما أخرجنا النبات، أي كما أخرجنا النبات بالماء في الأرض الميتة، كذلك يخرج الله تعالى الموتى بعد موتهم. لعلكم تذكرون أي تتعظون، والله تعالى كثيرا ما يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فالأرض تكون يابسة هامدة مقفرة، فينزل الله فيها المطر فتهتز وتعلوها الخضرة والزهرة والنظرة.
استعلوها هذا كتاب نوح، هذا كتاب.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي يرسل الرياح تبشر بالمطر قبل مجيئه. أحسن الله عليكم. وهو الذي يرسل الرياح بشرى قرئ أيضا نشرى وقرئ نشرا وقرئ نشورا في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرى فيها قراءات. أحسن الله عليكم. قرأ ابن عامر نشرا بالنون وضمها وإسكان الشين، وقرأ حمزة والكسائي نشرا بالنور وفتحها، وقرأ بقية العشرة نشرا. قال أحسن الله عليكم.
قرأت حفظ نشرا
بشرى
بشرى وقرأت نشرا.
قال الطبري رحمه الله وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، والنشر بفتح النون وسكون الشين في كلام العرب من الرياح الطيبة اللينة الهبوب التي تنشئ السحاب، وكذلك كل ريح طيبة عندهم فهي نشر. ومنه قول امرئ القيس كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامة ونشر القطر. وبهذه القراءة قرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين خلا عاصم بن أبي النجود، فإنه كان يقرأه بشرى على اختلاف عنه فيه، فروى ذلك بعضهم عنه بشرى بالباء وضمها بشرى بالباء وضمها وسكون الشين، وبعضهم بالباء وضمها وضم الشين معها، فروى ذلك بعضهم عنه بشرا بالباء وضمها وسكون الشين، وبعضهم بالباء وضمها وضم الشين معها. وكان يتأول في قراءته ذلك كذلك قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وأنه جمع بشير تبشر بالمطر جمع بشرا كما يجمع النذير نذرا. وأما قراءة المدينة وعامة قراءة المكيين والبصريين فإنهم قرأوا ذلك وهو الذي يرسل الرياح نشرا بضم النون والشين بمعنى جمع نشور جمع نشرا كما يجمع الصبور صبرا والشكور شكرا. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول معناها إذا قرأت كذلك أنها الريح التي تهب من كل ناحية وتجيء من كل وجه. وكان بعضهم يقول إذا قرأت بضم النون فينبغي أن تسكن شينها لأن ذلك لغة بمعنى النشر بالفتح، وقال العرب تضم النون من النشر أحيانا وتفتح أحيانا بمعنى واحد. وقال فاختلاف القراءة في ذلك على قدر اختلافها في لغتها فيه. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي يرسل الرياح تبشر بالمطر قبل مجيئه، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما فيها من الماء سقناه لبلد ميت، أي سقنا السحاب المحمل بالماء إلى أرض ميت ليس فيها ماء ولا نبات، فهو يحتاج للمطر، والبلد كل موضع من الأرض سواء كان عامرا أو غير عامر مسكونا أو غير مسكون. فأنزلنا به الماء أي فأنزلنا بتلك الأرض أو فأنزلنا بالسحاب الماء، فأخرجنا به من كل الثمرات أي فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات، فعاد الضمير في به إلى الماء لأن الثمرات لا تخرج إلا به، ويمكن أن يعود الضمير إلى البلد أي فأخرجنا بذلك البلد من كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى أي كما أخرجنا النبات بالماء في الأرض الميتة كذلك يخرج الله تعالى الموتى بعد موتهم لعلكم تذكرون أي تتعظون. والله تعالى كثيرا ما يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فالأرض تكون يابسة هامدة مقفرة فينزل الله فيها المطر فتهتز وتعلوها الخضرة والزهرة والنظرة، فكذلك الله تعالى يحيي الأجساد بعد أن استحالت وصارت ترابا رميما ويبعثها من عجب الذنب ويكون عجب الذنب وهو البذر هو البذرة التي تنبت منها الأجساد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. وعجب الذنب هو العصعص وهو آخر فقرة في العمود الفقري، مثل الحبة الصغيرة تنبت منه أجساد بني آدم كالبذرة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي والأرض الطيبة في تربتها ومادتها يخرج نباتها بإذن الله ومشيئته سريعا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي والأرض السيئة الرديئة في تربتها
لا يخرج نباتها إلا عسرا بطيئا بعيد الخير لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات أي ننوعها ونوضحها ونفصلها ونضرب فيها الأمثال لقوم يشكرون أي يعترفون بنعم الله ويقرون بها ويصرفونها في مرضاته. قال أهل التفسير رحمهم الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذبة التربة وبالأرض السبخة الملحة، فشبه المؤمن الذي إذا سمع القرآن فوعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بالبلد الطيب، إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر فيه، وشبه الكافر الذي يسمع القرآن ولا يؤثر فيه أثرا محمودا بالبلد الخبيث، إذ كان لا يمرع ولا يخصب ولا يتبين أثر المطر فيه.
ادعوا ربكم إثبات فيها أمر الله تعالى عباده بدعائه، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة: رب اغفر لي وارحمني. دعاء العبادة العبادة التي يعبد بها الإنسان ربه، الصلاة والصيام وزكاة وحج وغيره، فإنه داع في المعنى. المصلي يطلب ثواب الله، وكذلك مزكي الحاج وغيره. نعم. ودعوا ربكم تضرع وخفي، هذه حالة الداعي يكون مفضلين وخفي. إنه لا يحب المعتدين مجاوز الحد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى عن الإفساد. ففيه دعاء الله، أما فيه أمر بعبادة الله، وفيه النهي عن الإفساد. وادعوه خوفا وطمعا أيضا، كذلك كرر الدعاء لأهميته. إنه لا يحب آتي الكلام على قوله ادعوا ربكم. نعم. قوله:
ادعوا ربكم تضرعا أي تذللا واستكانة، والتضرع هو إظهار الذل الذي في نفس العبد. وخفية أي سرا بخشوع قلوبكم، والخفية خلاف العلانية. إنه لا يحب المعتدين أي المجاوزين ما أمروا به من صفة الدعاء وغيره. والاعتداء في الدعاء أنواع، منها أن يسأل ما لا يليق به كأن يسأل منازل الأنبياء، ومنها أن يدعو بإثم وقطيعة رحم ونحو ذلك. ولا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض العمل بالمعاصي وسفك الدماء التي حرم الله بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسول وبيان الشريعة والدعوة إلى عبادة الله وإقامة طاعته. وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوه خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. والخوف الانزعاج لما لا يؤمن من المضار، والطمع توقع حصول المحبوب والمطلوب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. المحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله فأخلصوها لله وصوبوها على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا إلى الخلق في أداء الزكاة وأداء الحقوق وغيرها. وفي هذا فضل الإحسان، وأن رحمة الله قريب من المحسنين.
سؤالك عبارة ابن كثير أحسن لك، قال قريب ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله عز وجل.
إيه، مراعاة القراءة الأخرى والحروف الأخرى، أنزل على سبعة أحرف كما في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي يرسل الرياح تبشر بالمطر قبل مجيئه، حتى إذا أقل السحابا ثقالا، أي حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما فيها من السماء من الماء. قوله تعالى: سقناه لبلد ميت، أي سقنا السحاب المحمل بالماء إلى أرض ميت ليس فيها ماء ولا نبات، فهو يحتاج للمطر. والبلد كل موضع من الأرض، سواء كان عامرا أو غير عامر، مسكونا أو غير مسكون. فأنزلنا به الماء، أي فأنزلنا بتلك الأرض، أو فأنزلنا بالسحاب الماء، فأخرجنا به من كل الثمرات، أي فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات. فعاد الضمير في به إلى الماء، لأن الثمرات لا تخرج إلا به، ويمكن أن يعود الضمير إلى البلد. صلى الله عليك، لأن الثمرات لا تخرج إلا به، أي بالماء. قالوا تعالى: فأنزلنا به الماء.
نعم.
أي فأنزلنا بتلك الأرض، أو فأنزلنا بالسحاب الماء.
نعم، فأنزلنا بالسحاب الماء، فأنزلنا
فأنزلنا به الماء، قال أي فأنزلنا بتلك الأرض، أو فأنزلنا الماء بتلك الأرض، أو فأنزلنا بالسحاب الماء.
كان هذه أنزلنا بالسحاب الماء، السحاب الماء كان انقلاب.
إيه نعم، أي فأنزلنا بتلك الأرض أو فأنزلنا بالسحاب الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أي فأخرجنا بذلك الماء من كل الثمرات، فعاد الضمير في به إلى الماء لأن الثمرات لا تخرج إلا به. ويمكن أن يعود الضمير إلى البلد، أي فأخرجنا بذلك البلد من كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى، أحسن الله عليك، أي كما أخرجنا النبات بالماء في الأرض الميتة، كذلك يخرج الله تعالى الموتى بعد موتهم لعلكم تذكرون، أي تتعظون.
غضب الله وسخطه، نعم،
أي لعلكم تذكرون أي تتعظون. والله تعالى كثير ما يستدل به على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، أو يستدل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فالأرض تكون يابسة هامدة مقفرة، فينزل الله فيها المطر فتهتز وتعلوها الخضرة والزهرة والنضرة أو النضرة. فكذلك الله تعالى يحيي الأجساد بعد أن استحالت وصارت ترابا رميما، ويبعثها من عجب الذنب، ويكون عجب الذنب هو البذرة التي تنبت منها الأجساد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. وعجب الذنب هو العصعص،
يرتب،
هو يرجح لأن يركب بعد خبال،
نعم يرتب، نعم تعد.
وعجب الذنب هو العصعص، وهو آخر فقرة في العمود الفقري، مثل الحبة الصغيرة تنبت منها أجساد بني آدم، أو الحبة،
كالبذرة، نعم
كالبذرة،
والحبة هي البذرة، كذلك الحبة، الحبة والبذرة، نعم.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، أي والأرض الطيبة في تربتها ومادتها يخرج نباتها بإذن الله ومشيئته سريعا حسنا. والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا، أي والأرض السيئة الرديئة في تربتها لا يخرج نباتها إلا عسرا بطيئا بعيد الخير، لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات، أي ننوعها ونوضحها ونفصلها ونضرب فيها الأمثال لقوم يشكرون، أي يعترفون بنعم الله ويقرون بها ويصرفونها في مرضاته. قال أهل التفسير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذبة التربة وبالأرض السبيخة الملحة والمالحة.
أي فالأول مثل المؤمن والثاني مثل الكافر، نعم.
فشبه المؤمن الذي إذا سمع القرآن فوعاه وعقله وانتفع به فبان أثره عليه بالبلد الطيب، إذ كان البلد الطيب يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر فيه. وشبه الكافر الذي يسمع القرآن ولا يؤثر فيه أثرا محمودا بالبلد الخبيث، إذ كان لا يمرع ولا يخصب ولا يتبين أثر المطر فيه.
في قوله تعالى أن رحمة الله قريب،
ابن القيم أطال في ذكر فيها 12 قولا في بداع الفوائد.
نعم، قلنا في إثبات الرحمة وأنها قريب من المحسنين.
لم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إلى الله؟
قريب من المحسنين، فالرحمة تنقل قسمين: الرحمة التي هي وصف الله قائمة بذاته، والرحمة المخلوقة، كما جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة وأنزل منها الأرض واحدة، وبها يتراحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرها عن وجهها لئلا تصيبة، ثم يوم القيامة يقبض هذا الجزء فتكون ما يرحم الله بها عباده، نعم، تكون يعني يقبض هذا الجزء ويكون في الآخرة الرحمات. ما ذكر هنا أن الرحمة قسمين: رحمة مخلوقة في إثبات الرحمة لله عز وجل قريب من المحسنين، مش قال هذا
أطال جدا من القيم أحسن الله يكرمك عدد صف أطال جدا في
لا الحافظ هو السعدي
شيخ ابن سعدي قال رحمه الله ولهذا قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين أي في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه وكان ربه قريبا منه برحمته وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى.
طيب صحيح لما خص الإحسان يعني المحسن الذي وصل لدرجة الإحسان أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله هذا هو المحسن فمن أحسن في عبادة الله أداها كما أمر ومن أحسن إلى عباد الله أي من عملهم بخلق الحسن يبقى تخصيص الرحمة بالمحسنين. طيب
قال ابن كثير
يقول ثلاث مراتب الإسلام مرتب الإسلام مرتب الإيمان مرتب الإحسان فلما لم نتكلم عن المرتين الأولين أول
صلى الله عليك الحافظ ابن كثير
نعم شكرا
قال أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الآية ثم قال وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنين
يعني تكون منفصل عنها
ثم قال وقال مطر نيل الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين
مش قال قريب
ابن القيم أولا في مسألة
أول ما تكلم عليه هذا إن رحمة الله قريبة من المحسنين
نعم حسن هو كلام طويل جدا لكن قال في أوله وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب فمن تقرب بالإحسان تقرب الله إليه برحمته ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه والإحسان هاهنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبه فإن الله إنما يرحم أهل توحيده المؤمنين به وإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته مؤمنون والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة كما أنهم هم المحسنون وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ذكروا في الحاشية في سنده بشر بن الحسين الأصبهاني متهم بالكذب. ثم قال أحسن الله إليكم فصل وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر ففيه 12 مسلكا نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب.
أقول ترجع إلى إيش القيم يقول هذا إيش؟
قال أحسن الله إليكم وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهي مذكر ففيه 12 مسلكا نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم ومقارب. قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ووجه
تذكير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله قريب ولم يقل قريبة، فيه للعلماء أقوال تزيد على العشرة، نذكر منها إن شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا ضعفه أو بعده عن الظاهر. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، فالتذكير باعتبار المعنى. ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث فيها في الأنثى، فتقول هذه المرأة قريبتي أي في النسب، ولا تقول قريب مني. وإن كان قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث، فتقول داره قريب وقريبة مني، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. ومنها أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف، أي شيء قريب من المحسنين. ومنها أنها شبهت بفعيل بمعنى مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما شبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت لذلك، قال بعضهم ولذلك أفرد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، وقول الشاعر وهن صديق لمن لم يشب. والظهير في قوله والملائكة بعد ذلك نعم انتهى أحسن أوليك. وذكروا في الحاشية، في حاشية بدائع الفوائد لابن القيم، قالوا ساق السيوطي في الأشباه والنظائر ملخص مناظرة بين ابن مالك ومجد الدين الروذراوي في هذه الآية، وساق بعدها رسالة لابن هشام في هذه الآية.
قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه، شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فبدأ بقصة نوح عليه الصلاة والسلام لأنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام.
هذه مناسبة
فقال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أن يدعوهم لعبادة الله وحده لا شريك له ويتركوا عبادة الأوثان. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوا الله وحده، لأنه هو الخالق والرازق والمدبر لجميع الأمور. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي من عذاب يوم القيامة إن لم تؤمنوا وتتبعوا ما جئتكم به من عنده. قال الملأ من قومه، أي القادة والكبراء والمتبوعون، إنا لنراك في ضلال مبين، أي في خطأ وميل عن الحق واضح بين.
صلى الله عليه وسلم الرسل وأتباعهم يقول هؤلاء إن أراكم في خطأ بين. صلى الله عليه وسلم نعم. هذا فمن زين له سوء عمله فرأوا حسنة، زين لهم عمله فظنوا أنهم على الحق وأن الرسل على البعض. نعم.
قال يا قوم ليس بي ضلالة، أي أنا لست ضالا كما تزعمون، ولكني رسول من رب العالمين، أي ولكن أنا رسول من ربي وربكم ورب كل شيء ورب كل شيء ومليكه.
قال نراك في ضلال مبين، قال في دعوتك إيانا لا ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها أبانا. قال نراك في ضلال مبين، أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها أبانا.
صلى الله عليه وسلم اتباع الأباء وأجداد في الباطل. نعم.
أبلغكم رسالات ربي، أي وظيفتي هي تبليغكم رسالة الله وبيان توحيده وأوامره ونواهيه. وأنصح لكم، أي أفعل ذلك من باب النصيحة، والنصيحة إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة، وهي خلاف الغش. والمعنى: وأريد لكم الخير الذي أريده لنفسي، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من مغفرته لمن تاب من عصيانه، وعقوبته لمن أصر وتمادى في طغيانه. وفي هذا حث لهم، أي المشركين، على طلب العلم من جهة نبي الله وعدم مخالفته. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي هل عجبتم أن جاءتكم موعظة وذكرى من الله على رجل منكم، أي تعرفونه وتعلمون نسبه، لينذركم، أي يخوفكم بأس الله وعقابه الذي لا يرد عن القوم الكافرين، ولتتقوا، أي كي تتقوا. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي هل عجبتم أن جاءتكم موعظة وذكرى من الله على رجل منكم، أي تعرفونه وتعلمون نسبه، لينذركم، أي يخوفكم بأس الله وعقابه الذي لا يرد عن القوم الكافرين، ولتتقوا، أي كي تتقوا هذا العقاب وتنجو البأس، وذلك بتوحيد الله والإيمان به والاستجابة لشريعته. ولعلكم ترحمون، أي وليرحمكم ربكم، إن اتقيتموه وخفتموه. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي فكذب نوحا قومه ورفضوا الاستجابة لدعوته، فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين، وهم قلة في السفينة.
نعم، بعد مدة طويلة، مدة الدعوة 1050 عاما، ومع ذلك ما استجاب إلا قلة ركبوا في السفينة. ولها قال تعالى في الآية: وما آمن معه إلا قليل ركبوا في السفينة. مع المدة الطويلة والصبر العظيم، نوح قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولم يؤمن معه إلا قليل. نعم، وقد بلغ وأدى الرسالة وأدى ما عليه.
نعم، ما طلبوا معجزة. العجيب أنهم ما طلبوا، مع أن نوح عليه السلام قال لهم: وأعلموا من الله ما لا تعلمون. ما طلبوا معجزة أساس يثبت لهم نوح عليه السلام، ولا فكروا في ذلك، والعياذ بالله.
الصدق ما يحتاج إلى معجزة، الصادق معلوم، الناس يعرفون الصادق في مدخله ومخرجه ومعاملته، الناس يعرفون الصادق في من يشترون منه، يقول: لا أعرف فلان صادق، لا يغش فلان. ما في حاجة. قالت خديجة رضي الله عنها لما في أول البعثة، لما جاء النبي قال: خشوني، قالت: كلا والله لا يخزك، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. يعني المتصف بهذه الصفات صادق، والصادق لا يمكن أن يناله سوء أو أن يراد به سوء. نعم،
صلى الله عليك. العجيب على صبره عليه الصلاة والسلام على الدعوة 1050 عاما، والعجيب منهم أيضا إصرارهم على الدعاء إلا فرار،
حتى صار يصيب بعضهم بعضا، هذا الصغير والكابر، وفلان الصغير بالكفر بنوح، أعوذ بالله، يوصي بعضهم بعضا. قال الله عنه: قال ربي إني تعبت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوت أغفرهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صلى الله عليه وسلم. حتى أخبره الله، قال: إنه يجيء منكم إلا من دعا، إلا من آمن ثم دعا عليهم. نعم،
نعم. ولعلكم ترحمون، أي وليرحمكم ربكم، إن اتقيتموه وخفتموه. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، أي فكذب نوحا قومه ورفضوا الاستجابة لدعوته، فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين، وهم قلة في السفينة. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي وأغرق الله الذين كذبوا حججه ولم يتبعوا رسوله بالطوفان، إنهم كانوا قوما عمين، أي عموا عن الحق والإيمان، فالعمى هنا عمى القلب والبصيرة.
قال تعالى فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
ولا يعلم، أحسن الله إليك، ولا يعلم يقينا عدد الذين آمنوا مع نوح عليه السلام، ولكن الله أخبر أنهم قليل فقال وما آمن معه إلا قليل، فركب هؤلاء القليل في سفينة واحدة، ولما نزلوا من السفينة انقرض الذين ركبوا معه ولم يكن لهم عقب، وبقي أولاد نوح فقط كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين.
نعم، هم يرجعون الأولاد يافث وحام سام، ترجع الأنساب. نعم، هو الأب الثاني بدأ انقراض من نزل من السفينة، الأب الأول آدم والأب الثاني نوح، ثم إبراهيم عليه الأب الثالث، كل نبي من ذريته بعد نوح ومن ذريته، وكل كتاب منزل فهو على واحد من ذريته. نعم،
وجعلنا ذريته هم الباقين، فبقي نسل نوح ولذا
وجعلنا ذريته هم الباقين فجعل
نعم فبقي نسل نوح ولذا فإن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أبو البشر الثاني، لأن الناس الذين انتشروا في الأرض كلهم من نسله، سواء العرب والعجم وغيرهم. في هذه الآيات دليل على أن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى يجعل العاقبة للرسل وأتباعهم، ولكن لا بد من الابتلاء والامتحان في أول الأمر، ولا بد من حول الشدة على المؤمنين أولا، كما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فمن صبر فله العاقبة الحميدة، ومن لم يصبر كضعفاء الإيمان والمنافقين، فإنهم ينقلبون ويرتدون من أول الأمر، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال فاصبر إن وعد الله حق، فمن صبر على دينه وصبر على إيمانه واتقى الله فإن العاقبة الحميدة له في الدنيا والآخرة، ومن جزع وتسخط ولم يصبر فإنه يهلك من أول الأمر، صلى الله عليك. ثم قال تعالى وإلى عاد أخاهم
هودا. وفق الله جميع ضالته وثبت الله جميع مدى، وصلى على محمد وعلى صحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.